لأهله وأصحابه. من وصية له عليه السلام طويلة لولده الإمام الحسن سلام الله عليه: واعلم يا بني أن الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن أنت لم تأته أتاك، ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى. إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك، وإن كنت جازعا على ما تفلت من يديك فاجزع على كل ما لم يصل إليك. استدل على ما لم يكن بما قد كان، فإن الأمور أشباه، ولا تكونن ممن لا تنفعه العظة إلا إذا بالغت في إيلامه، فإن العاقل يتعظ بالآداب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. اطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين. من ترك القصد جار، والصاحب مناسب، والصديق من صدق غيبه، والهوى شريك العمى، ورب بعيد أقرب من قريب، وقريب أبعد من بعيد. والغريب من لم يكن له حبيب، من تعدى الحق ضاق مذهبه، ومن اقتصر على قدره كان أبقى له. وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه، ومن لم يبالك فهو عدوك. قد يكون اليأس إدراكا إذا كان الطمع هلاكا. ليس كل عورة تظهر، ولا كل فرصة تصاب، وربما أخطأ البصير قصده، وأصاب الأعمى رشده. أخر الشر، فإنك إذا شئت تعجلته، وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. من أمن الزمان خانه، ومن أعظمه أهانه. ليس كل من رمى أصاب، إذا تغير السلطان تغير الزمان. سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار، إياك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكا وإن حكيت ذلك عن غيرك. وإياك ومشاورة النساء، فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن. واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن، فإن شدة الحجاب أبقى عليهن، وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا يوثق به عليهن. وإن استطعت ألا يعرفن غيرك فافعل، ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. ولا تعد بكرامتها نفسها، ولا تطمعها في أن تشفع لغيرها. وإياك والتغاير في غير موضع غيره، فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم، والبريئة إلى الريب. واجعل لكل إنسان من خدمك عملا تأخذه به، فإنه أحرى ألا يتواكلوا في خدمتك. وأكرم عشيرتك، فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير، ويدك التي بها تصول. استودع الله دينك ودنياك، واسأله خير القضاء لك في العاجلة والآجلة والدنيا والآخرة. والسلام. مستمعي الكريم، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته حمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي مستغفرا متبدلا تبتيلا بفمي وقلبي لم أزل مستهديا بالبينات مرتلا ترتيلا أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا وبه اتخذت مع الرسول سبيلا وعلى
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وليا وأبناه الصلاة حي على الصلاة
سخطه عند كل شر يوم يعطي الكثير بالقليل يوم يعطي من سأل يوم يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياه جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياه جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطي وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم حرم شيبتي على النار
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة لكم وأنتم تتابعون معنا برنامجكم القرآني نهج الحياة وتفسيرا ميسرا من آية الذكر الحكيم، حيث سنواصل في هذه الحلقة من البرنامج تفسير آيات سورة الفتح المباركة.
أيها الأفاضل، نبدأ حلقتنا هذه بالاستماع إلى تلاوة الآية الخامسة من سورة الفتح، فرافقونا على بركة الله.
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
أيها الأفاضل، أشارت الآيتان الأولى والثانية من هذه السورة إلى النعم أنعم الله بها على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الآيتين الرابعة والخامسة إشارة إلى مجموعة من النعم أنعم بها سبحانه على المؤمنين. ونعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي النصر المبين والمغفرة وإتمام النعمة وهدايته ونصرته في ظل الفتح المبين. أما النعم التي أنعم الله بها على المؤمنين فهي السكينة وزيادة الإيمان ودخول الجنة والغفران.
ومما تعلمه إيانا هذه الآية الكريمة أولا السكينة والإطمئنان من أسباب زيادة الإيمان، ومن المقدمات التي تفضي إلى دخول الجنة. ثانيا، الإيمان لا يعني العصمة من الوقوع في الخطأ والمعصية. ثالثا، يستحق المؤمنون دخول الجنة بإغضاء الله نظره عن سيئاتهم وتكفيرها لهم وليس بأعمالهم. ورابعا، السعادة والفوز الحقيقي هما الجمع بين السكينة في الدنيا والجنة في الآخرة.
أما الآن إخوتنا الأفاضل، وقبل بيان معانيها نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين السادسة والسابعة من سورة الفتح المباركة.
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.
أيها الأكارم، بعد أن عرضت الآيات السابقة للنعم الإلهية على النبي صلى الله عليه وآله وعلى المؤمنين، تشير الآية السادسة إلى تهديد الله الموجه إلى المنافقين والمشركين. ولعل ذكر المنافق في هذه الآية قبل المشرك إشارة إلى أن النفاق والمنافق أقبح من الشرك والمشرك. وورد في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام قائلاً: والله تعالى لا يعذب عبدا بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه وتقصيره في رجائه لله عز وجل.
نعم مستمعينا الكرام، ومما نستقيه من هاتين الآيتين الشريفتين، أولا من المناسب الجمع بين الترغيب والترهيب في سياق واحد، فيوجه الله التهديد إلى من يستحق ويحث على الخير من يتوقع منه الخير، وربما كان ذلك من أجل اكتمال المشهد ووضوح الصورة. ثانيا قد تكون حادثة واحدة نعمة على جماعة من الناس ونقمة على جماعة أخرى منهم، فتحا وفوزا للمؤمنين وعذابا على غيرهم. ثالثا سوء الظن بالله من صفات المنافقين والمشركين، وأما المؤمنون فإنهم يحسنون الظن به سبحانه ويتوكلون عليه. رابعا المنافقون والمشركون في الزيغ والانحراف، شركاء على خط واحد.
أما الآن أيها الأحبة ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين الثامنة والتاسعة من سورة الفتح المباركة.
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
مستمعينا الكرام، من المعاني التي ربما تكون مرادة من كلمة شاهد في الآية الثامنة هو النموذج الأكمل والأتم، فعندما يوصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه شاهد معناه أنه نموذج وقدوة وإنسان كامل. والتعزير في اللغة هو المنع، وفي الآية التاسعة يراد منه الحفظ والحماية من كل ما يسوء.
ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان، أولا النبي صلى الله عليه وآله شاهد على أعمالنا ومطلع على تصرفاتنا. ثانيا من الوظائف الموكلة إلى النبي صلى الله عليه وآله مراقبة العباد والشهادة على أعمالهم والإنذار والبشارة، ومن الواجبات الملقاة على عاتق الناس الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وعن حياض التشريع الإلهي وحدود الله. ثالثا من القواعد المهمة في التربية الجمع بين الترغيب والترهيب كما في البشارة والإنذار.
نعم، والنقطة الرابعة هي لابد من أن يقترن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاحترام وأن يكون نابعا من المحبة له. وخامسا على الإنسان أن يبقى في حالة ذكر دائمة لله عز وجل، وأفضل الأوقات للذكر والدعاء هما الصباح والمساء.
إخوتنا الأفاضل، في ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة تقبلوا تحيات إخوتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء آخر وتفسير موجز آخر من آيات القرآن العظيم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب نهاركم بألف ألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات يأتيكم برنامج أهل التقى، نور وبلاغة في الساعة الثانية عشرة والدقيقة التاسعة والأربعين. في تمام الساعة الواحدة نشر موجز للأنباء، عند الواحدة والدقيقة الخامسة تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 55 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة الثانية تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. في الساعة الثانية والدقيقة الثامنة والعشرين نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة وعلى مدى 20 دقيقة. التلاوة المختارة في الساعة الثانية والدقيقة الثالثة والخمسين. في تمام الساعة الثالثة نشر موجزة أخرى للأنباء. صفحات من التاريخ نقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة. عند الثالثة والربع يأتيكم لقاء مباشر بعنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة الرابعة زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أن تقضوا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الكائنات رسول الله أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعلو صوته. إن صمت، إن سكت، لم يغمه، لم يحزنه صمته. التقي لا يحزن لفوات الكلام. بعض الناس عندما يكونون مع غيرهم يحبون أن يكونوا أسياد الكلام، يتدخلون بما يعنيهم وبما لا يعنيهم، يتحدثون عما يعلمون ويتحدثون عما يجهلون، يأخذون رئاسة الكلام. المهم أن تكون أنظار الحاضرين متوجهة إليهم، وهو إن لم يتكلم يعتبر أنه ضعيف، بينما التقي الكلام لا قيمة له إن لم يكن في طاعة الله سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، أيهما أفضل، الكلام أو الصمت؟ لقد ألفت الكتب، وأيضا أسست النقاشات ومشاكل حول الصمت والكلام، وقد قيل إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذا الطرح ليس صحيحا بنحو مطلق، هو صحيح في بعض المجالات، لكن عندما نكون بين يدي الله عز وجل ونحن نخير بين الذكر أو الصمت، الذكر أفضل بلا ريب، الصمت هنا ليس جيدا. من جانب آخر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، فالصمت هنا حرام مع شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هنالك موارد لا يعنينا أن نتكلم، يعني هذا المورد لا شأن لنا به، فالصمت أولى. أو هنالك مورد لا طاعة لله في الكلام، الكلام حشو، بمعنى يريد البعض تضيع الوقت، إنهم يملؤون الفراغ بكلام فارغ، هذا الكلام لا قيمة له. هنا يكون الصمت أبلغ، وهنا لا يتأسف التقي على فوات كلامه، هذا هو المقصود. وإلا فالتقي دائم الذكر، دائم الترتيل، ودائم الصلاة، ودائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا كل واحدة من هذه الأمور في موردها، أما في المجالس العبثية، في مجالس الفراغ، إن التقي هو من يكون صامتا. ولذلك علينا أن نحترم قيمة الصمت هنا. وهنالك موارد يكون الصمت فيها جيدا، عندما يكون هناك كلام لا نعرف معناه، والإنسان عدو ما يجهل، فليسكت هو أفضل له. وأيضا عندما يتحدث اثنان بما لا يعنينا فلنصمت. ثم يقول عليه سلام الله: وإن ضحك لم يعلو صوته. التقي لا يقهقه، لا يكركر، لا يقهقه أي لا يضحك بصوت مرتفع، وهذا ما كان يوصف به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأكثر ما كان يفعله هو التبسم. لماذا أيها الإخوة والأخوات؟ لماذا على الإنسان أن لا يعلو صوته؟ هل يحرم على الإنسان أن يفرح، أن يضحك؟ لا، يجوز للإنسان أن يضحك، يجوز أن يتبسم وهو جيد، ويجوز أن يقهقه، أن يعلو صوته. ولكن التقي في شغل عن هذا، فهو يذكر الموت وما بعد الموت، وهذا يجعله حذرا دائما، فإذا ارتفع صوته هنا يعود إلى ذكر الموت، فيعود إلى حذره وخوفه. لكن نعرف أن الكثير من الناس يقال عنهم كأن الموت على غيرهم كتب. أيها الإخوة والأخوات، هنالك ظروف حرب عاشها ويعيشها بعض الناس أثناء انهمار القصف، أي عندما تسقط القذائف والصواريخ والرصاص، نجد أن المؤمنين بمعظمهم يسعون للتقرب من الله أكثر، تخف قهقهاتهم أو تقل أو تنعدم، يتوجه نحو الله بالدعاء، بالقرآن، بالاستغفار وما شاكل، لأنه عندما تسقط القذيفة بجوار هذا المؤمن يتذكر الموت، وإذا تذكر الموت يبدأ لسانه بالذكر والخضوع والخشوع والدعاء ومشاكل. وعندما تنتهي الحرب وتعود الأمور كما كانت، ينسى البعض هذا الظرف فيعودون إلى الفراغ وإلى العبث من جديد. لا مانع من التبسم، لا مانع من القهقه، لكن من يذكر الموت لا يعود عنده مجال لأن يقهقه. وهذه إنما تكون عند الغفلة، جعلنا الله من الذاكرين لا من الغافلين. إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعلو صوته، وإن بغي عليه، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له. إن بغي عليه، إن ظلم ولم يستطع دفع الظلم عنه، يصبر. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي ينتقم، يترك الأمور على الله سبحانه. في القرآن العزيز في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، ثم ظلم، ثم بغي عليه لينصرنه الله. الله هو الناصر. ثمرة الصبر وعد الله بالنصر، ومن وعده الله بالنصر لا ييأس، لا يكتئب، لا يتوتر، والله خير الناصرين. لذلك الإنسان التقي إن ظلم يحاول أن يدفع الظلم، فإن لم يقدر يستعمل الصبر، لكن على أن ننتصر بالله سبحانه وتعالى عليهم. وكما يقول المولى عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. والانتصار بالله هو هدف للمتقين، لأننا نعلم وقد أثبت التاريخ ذلك، أن من صبر مع الانتصار بالله عز وجل فإن الله سبحانه سيبادله بنصره. وهذا النصر الذي رفرف فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله الصابر، فقال الله تعالى: إذا جاء نصر الله، النصر من الله، إذا جاء نصر الله والفتح. لذلك عندما نظلم ولا نستطيع أن ندفع الظلم عنا، فاصبروا واتكلوا على الله عز وجل. لا تخرجوا عن دينكم، عن أخلاق دينكم، لا تخرجوا عن شريعتكم مهما كانت الظروف قاسية، واصبروا، والصبر سيؤمن إن شاء الله الفرج بإذن الله ونصر الله سبحانه وتعالى. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم إلى برنامجكم هذا نور وبلاغة. قال مولانا الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن للقلوب إقبالا وإدبارا ونشاطا وفتورا، فإذا أقبلت بصرت وفهمت، وإذا أدبرت كلت وملت، فخذوها عند إقبالها ونشاطها، واتركوها عند إدبارها وفتورها. إذن مستمعينا الأفاضل، نستنير في هذا البرنامج بإضاءات الحديث الرضوي الذي استمعتم له قبل قليل، وهو من الأحاديث المبينة لأحد معالم منهج أهل البيت عليهم السلام في تهذيب النفس وتطويعها لإرادة الله الحكيم الرحيم جل وعلا. وهذا المعلم مما يميز مدرسة أهل البيت العرفانية والسلوكية، وهو ينطلق من المبدأ القرآني الذي يبينه قول الله عز وجل في الآية 85% من سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك قوله تبارك وتعالى في الآية 6 من سورة المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وكذلك قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الحج: واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الآيات تصرح بأن الدين الإلهي، ومنه منهج تربية النفس وتهذيبها، يقوم على مبدأ الأخذ باليسر والرفق في التعامل معها، لا بما يسبب لها العسر والحرج. ولذلك رفع الله عز وجل بعض الواجبات كالجهاد مثلا عمن لا يطيقونه كالمريض. والأخذ بهذا المبدأ هو الذي يحبب الله عز وجل إلى النفس، ويجعلها تقبل على طاعته ويطوعها لإرادته جلت رحمته. أيها الأعزاء، انطلاقا من هذا المبدأ القرآني الأصيل، يدعونا مولانا إمام الرأفة الرضا عليه السلام إلى التعامل مع النفس برفق، ونحن نسعى إلى تهذيبها وتزكيتها بالعمل الصالح وتعريفها بالكلم الطيب والعقائد السليمة والمواعظ الإلهية البلغة. وهو صلوات الله عليه، وقبل الدعوة للعمل بهذا المبدأ التربوي القرآني، يبين لنا حقيقة أن من طبيعة القلوب الإنسانية أنها تمر بحالات متباينة من الرغبة والنشاط في العبادة والاستماع إلى الكلم الطيب تارة، ومن الإعراض عن ذلك والفتور. ففي الحالة الأولى تكون ببركة إقبالها ونشاطها قادرة على الانتفاع بالعبادة والكلم الطيب والتوجه إلى الله والتعلم. أما في الحالة الثانية فإن الإعراض والفتور يجعلانها تتعب وتمل العبادة والكلمة الطيبة والتعلم، الأمر الذي يسبب أو ينتج أنها تحول العبادة والعمل الصالح وتعلم العلم النافع إلى سبب لكره النفس والقلب لهذه الأمور السامية والنفرة منها، وفي ذلك جناية على القلب وعلى تلك الأعمال الصالحة في آن واحد. أيها الأخوة والأخوات، وبعد بيان هذه الحقيقة بشأن اختلاف حالات القلوب والنفوس، يدعونا مولانا الإمام الرضا عليه السلام إلى الرفق بها وعدم إكراهها على العبادة والتعلم في الحالات التي تكون معرضة عنهما لكي لا تبغضهما، فتترك فترة تستشعر الإقبال الفطري والنشاط الذي يبعثه، وعندها تدعى بلطف ورفق لعبادة الرب الرحيم الذي أراد بنا اليسرى للعسرى. وكذلك الحال مع التعلم أو الاستماع للمواعظ الإلهية وسائر مصادق العمل الصادق، لكي تكون هذه الأعمال وسيلة لتقوية حب الله في القلوب. وباستذكار هذه الملاحظة، ندعوكم في ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة للاستماع ثانية للنص الشريف الذي اخترناه لها، وهو: إن للقلوب إقبالا وإدبارا ونشاطا وفتورا، فإذا أقبلت بصرت وفهمت، وإذا أدبرت كلت وملت، فخذوها عند إقبالها ونشاطها، واتركوها عند إدبارها وفتورها.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول،
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم،
والقلب دوما في ولوع، فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم.